بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى الفصل الثاني في المقولات، وهذا بحث فلسفي ميتافيزيقي لا يمت إلى الحقل المنطقي بصنع من الأجناس العالية الجوهر. المقولات هي المقولات الجوهرية والعرضية. قبل الدخول في تحليل النص أو المتن، نشير إلى نقطة جميلة. كيف وصل ذهن أرسطو إلى هذه المقولات العشر؟ ألكسندر المقدوني، حاكم اليونان الكبير وحاكم العالم، هو الذي أسس الإسكندرية وتأسست هناك مكتبة كبيرة جدا ثم احترقت، ووصل إلى الهند، إلى الهند في فتوحاته. لا تهمني الآن، لا تهمني الآن حياة ألكسندر المقدوني، هو تلميذ أرسطو، لأن أرسطو تربى معه في القصر، لأن والد أرسطو كان طبيبا لوالد ألكسندر، فتربيا معا في القصر، فكان تلميذا لأرسطو، فوفر له حديقة فيها من أنواع الحيوانات والنباتات والأحجار وهذه المعادن ليدرسها أرسطو. فخطر في ذهنه كيف يصنفها التصنيف الدقيق، التصنيف المنطقي، فخطرت في باله هذه الفكرة، تصنيف أو تقسيم هذه الواقعيات. فتأمل جيدا، وهذه هي الخاصية التي يتميز بها العالم عن غير العالم، أنه يتأمل، يفكر في الوجود بقول القرآن الكريم، الآيات الأفقية والآيات الأنفسية، يبحث عن عللها، عن الظاهرة في مكوناتها الداخلية والخارجية. فوجد أرسطو أن هذه الواقعيات إما أن تكون قائمة بنفسها أو قائمة بغيرها. عاين الواقعيات، وجدها ذواتا قائمة بنفسها وأمور تتكئ عليها، فأخرج الملاك، القيام بالنفس والقيام على الغير. القيام بالنفس وهي الذوات أعطاها عنوان الجوهر. لماذا؟ لأن الحيثية موجودة، والقائمة على الذوات سماها الأعراض لأن الحيثية موجودة. أبين الآن الحيثية حتى تفهم جيداً الفارقة بين الماهية والمقولة. كثير من الطلاب يتصورون أن الماهية هي المقولة. لا أبدا، الماهية ليست هي المقولة، المقولة شأن من شؤونات الماهية. فالذوات ذوات، إنسان إنسان، حجر حجر، ماء ماء، هذا هو الحمل الأولي. إذا تعينت بشأن وبحيثية وبتعين هو القيام بالنفس، يحمل عليها عنوان الجوهر، مفهوم الجوهر. فتقول إنسان جوهر قائم بنفسه، على خلاف اللون، لا تجد اللون إلا في مادة. إذن مفهوم الجور هو القيام بالنفس، وكل من تعنون بهذا العنوان يعني كان في الوجود قائما بنفسه فهو جوهر. الآن عندك أنت تفاحة حمراء، التفاحة كذات قائمة بنفسها، نعم فهي جوهر. إذن من أين اكتسبت الجوهرية؟ من التفاحية؟ لا، لكونها قائمة بنفسها، لأنها عندها ما يحكيه مفهوم الجوهر. ماذا يحكي مفهوم الجوهر؟ القيام بالنفس فقط. كل من تعين بهذه الحيثية يكون جوهرا. إذن عندنا هذا التركيب، التفاحة جوهر. التفاحة من يحكيها كمفهوم؟ تقول مفهوم التفاحة، انتهى الأمر. مفهوم الجوهر ماذا يحكي؟ التفاحة لا، يحكي ذلك التشاؤم، القيام بالنفس. الجوهر من؟ هو التفاحة. مفهوم الجوهر هو تلك الحيثية، هذه بيناها في الأجناس والفصول والأنواع والعرضي، في العرضي الخاص والعام. الماهيات التي تقوم على غيرها، مثلا اللون، اللون الأبيض، البياض ما هو؟ بياض بياض. متى يكون عرضا؟ إذا قام بغيره، يعني تعين بالقيام بالغير، فتقول البياض عرض. أي نوع من العرض؟ عندنا تسع عرض سيأتي بيانه. المهم البياض لا يكون عرضا إلا إذا تعين، يعني خرج من دائرة البياضية إلى تشؤن من تشؤنات، ما هو؟ القيام بالغير. إذن إذا قلنا البياض عرض، عندنا البياض من يحكيه؟ تقول مفهوم البياض. جميل، من يحكي القيام بالغير؟ مفهوم العرض. فتجد البياض لأنه قائم على المادة، ليس له وجود مستقل يقوم به، فماذا يكون؟ يكون عرضا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لماذا حشرها في عشر مقولات؟ هذا هو وظيفة الذهن في نظمه الخاص، يبحث عن العناوين الكلية، لا علاقة له بالجزئيات الداثرة أو الثابتة، لا، هو يبحث عن العناوين الكلية، يعني يبحث عن المعياريات. الذهن معيار، معيار. إذا قال لك العرض قائم بغيره، فأنت كل واقعية في الخارج تجدها قائمة على غيرها تنعتب بماذا؟ بالعرضية، ما عنده علاقة هو بالواقع الخارجي. سمكة في الماء لونها أحمر، تأمل فيها أنت، السمكة قائمة بغيرها؟ لا، كلونها، لونها الأحمر قائم بالسمكة، السمكة ليست قائمة بنفسها، وإن كانت قائمة بغيرها في باب العليا والمعلولية، هذا بحث آخر، نتحدث عن الجواهر والأعراض. إذن السمكة جوهر. سريعا، لماذا؟ لأن عندك المعيار. الجوهر ما هو؟ هو الشيء الذي يقوم على نفسه، يعني الماهية القائمة بنفسها. اللون الأحمر تجده لا ينوجد لوحده، ينوجد في سمكة، فتقول الأحمر في السمكة عرض، لأن عندك المعيار ما هو؟ العرض ما قام على غيره، ما اتكى على غيره. إذن الذهن في اختزال كل الواقعيات في مقولات عشرة، أولا صنفها، قسمها، ثم في التداول، تواصل المعرفي، هذا يسهل تواصل المعرفي. نعم، بدلا من أن تقول البياض الشكل الحجم و قائمة بغيرها، هذه اللون والشكل وقد تكون أمور كثيرة جدا، أنت تعطيها عنوان كلي العرضية، ف فيأتي التواصل المعرفي بعناوين كلية. إذن المسألة تصنيفية تقسيمية بملاك وهو القيام بالنفس والقيام على الغير، ثم التواصل، التواصل المعرفي يسهل الأمور كثيرا. نعم، إذن هذا الفصل ليس بحثا منطقيا أولا، بل هو بحث ميتافيزيقي بمتياز، وبينا كيف وصل إليه أرسطو، وصل إلى هذه المقولات، وبينا أن هذه المقولات تعطي ضوابط معيارية وكذلك تواصلية، وكذلك تواصلية. نقطة أخرى، وهذا هو سبب إتيان هذا الفصل في الكتب المنطقية، بعد ما بينا الضوابط المعيارية، ما هو الجزئي هو الذي لا ينبسط صدقا، ما هو الكلي هو الذي ينبسط صدقا، ينبسط يعني يسري صدقا، مفهوم الإنسان كلي، ينبسط يتسع يسري في مصادق متعددة. فعندنا مفهوم فلسفي هو مفهوم الجزئي، مفهوم فلسفي هو الكلي، ثم هذا الكلي ذاتي وعرضي، عندنا مفهوم الذاتي ومفهوم العرضي، ثم الذاتي تمام الذات مفهوم النوع، جزء الذات المشترك مفهوم الجنس، جزء الذات المختص مفهوم الفصل، عرضي خارج الذات، عرضي خاص وهو الخاصة، وعرضي عام. هذه المفاهيم الفلسفية هي من أعراض الماهية. لماذا حشرت في المنطق؟ لأنها تدخل في عملية التعريف. المنطق يدرس ثلاث عمليات أساسية: العملية التي تؤدي إلى التصورات وهو العملية التعريفية، والعملية التي تؤدي إلى القضايا وهو الحكم، والعملية التي تؤدي إلى إنتاج المعرفة وهو الاستدلال. هذه الدوائر ثلاثة. يعني المنطق يعطيك قوالب معيارية كيف تعرف الأشياء، وكيف تحكم على الأشياء، وكيف تستدل على الأشياء. هذا هو الحقل المنطقي باختصار. إذا جئنا إلى الكليات الخمس، عندنا هذه المعايير، هذه المعايير المنطقية: جزئي كلي ذاتي عرضي نوع جنس فصل عرضي خاص عرضي عام. هذه المعايير المنطقية، هذه المعايير المنطقية تعطينا قوالب. من يملأ هذه القوالب؟ هي الواقعيات. أنت إذا عرفت الإنسان تقول إنسان متكون من جنس وفصل، متكون من جنس والفصل، الجنس المنطقي والجنس والفصل المنطقي، أم لا مكونات تتعاون بالجنس وتتعاون بالفصل. حيوان ناطق، لا تقول إنسان جنس فصل، لا، حيوان ناطق. المنطق يقول حيوان عنوان جنسي، يعني يتعنون بعنوان جنسي. ما هو العنوان الجنسي؟ بينا أنه يصدق على كثير مختلف الحقيقة. الفصل حقيقة كذلك تميز وتقسم، و أنت تعرف الإنسان بالحيوان الناطق وليس بعنوان الجنسي أو عنوان الفصلية. إذن ما يملأ التعريفات هي الواقعية الخارجية، والواقعية الخارجية من يدرسها بشكل مطلق الفلسفة، بشكل خاص العلوم المتعددة. فنأتي بهذه الواقعيات، نريد أن نمعيرها، معيرها أرسطو في 10 مقولات، هي المقولات، مقولة الجوهر ومقولة العرض بأقسامه التسعة. نعم، إذا جئت وأردت أن تعرف هوية خلقية من الهويات، سواء كانت هوية جوهرية أو هوية عرضية أو هوية اعتبارية، وجود ربطي، يعني المفاهيم التي ليست من المفاهيم المهوية، مفاهيم منطقية أو مفاهيم فلسفية. فتأتي إلى عملية التعريف عندك الضابطة، يأتي إذا كنت في التعريف الداخلي بالجنس والفصل، المنطقي يقول يأتي تأتي بالجنس ثم تأتي بالفصل، ثم المنطق هو الذي يعلمك كيف تعرف ويعطيك الضابطة. من هنا اشتبه حتى بعض العلماء، اشتبه يقول المنطق لا يفيد. من قال أن المنطق يدخل في الفكر؟ المنطق يعطيك معايير ما يجب أن يكون، لا يتدخل فيك. يعني أنت الآن تريد تعرف الحقيقة الإنسانية، تقول حيوان مجنون، حيوان صاهل، منطقي ما عنده شغل بك. منطقي يقول جنس وفصل، أنت جئت بالجنس وهو الحيوان، جئت بالجنون حيوان مجنون، حيوان صاهل، حيوان مفترس، منطقي ما عنده شغل. هذا راجع إلى الخزانة المعرفية، إلى دائرة المعارف التي عندك وفهمك للأمور. المنطقي يقول هذا المعيار جنس وفصل، ثم تأتي بفصل الإنسان وهو الجنون، أو تأتي بفصل الحمار، هذا ما عنده علاقة المنطق بهذا. هذا المنطق مادي، هذا منطق مادي، يعني تنظر إلى المادة. فالمعيار ما هو؟ أن تأتي بالجنس والفصل. حيوان ناطق، من أين حصلت على الحيوان الناطق؟ من التأمل في أفراد الإنسان وفي الطبيعة الكلية للإنسان. فإذا قلت حيوان ناطق، يعني أنت تموضعت في المعيار المنطقي، فتعريفك يكون صحيحا إلى حد ما. لماذا أقول لحد ما؟ لأن الشيخ الإشراق يقول نحن ما عندنا قدرة على فهم كل ذاتية الإنسان. حيوان ناطق، من يدري أن في ذاتية نحن لم نصل إليها؟ هذا ما عنده علاقة بالمنطق، هذا عنده علاقة بماذا؟ عنده علاقة بالفلسفة والعلوم من جهة، وثانيا من قوة الإنسان وضعف الإنسان. فالمنطق يعطيك معيار للتعريف، معيار للحكم، ومعيار للاستدلال. انتهى الأمر. ما تملؤه أنت من مواد علمية ومعرفية ما عنده علاقة بهذا الأمر مطلقا مطلقا. الفصل الثاني يعطيك تلك المواد، اللبنات التي توظفها وفق المعايير المنطقية. نعم، الإنسان جوهر لأنه قائم بنفسه، متشكل من مادة وصورة. مادة هو البدن، وصورة هو الصورة الإنسانية، النفس الناطقة. فتقول المادة باعتبارها فضفاضة، يمكن لأي صورة أن تتعين بها، فالمادة عامة فضفاضة، جزء الإنسان المشترك، فتكون جنسا فهي الحيوان. والناطق يفصل الإنسان عن الحمار والأسد والشجر، يكون فصلا. فعرفت أنت الإنسان بالجنس والفصل وفق المعايير المنطقية. إذن الفصل الثاني يعطيك المواد التي توظفها وفق المعايير المنطقية. إذن الفكر هو هذا، هذه سجلها قاعدة ذهبية. الفكر ما هو؟ الفكر معطيات، هذه المعطيات قد تكون أفقية وقد تكون أنفسية، يعني تأخذها من خارج الذات الإنسانية، العالم الخلقي، الآيات الأفقية، أو من داخل الإنسان، مثلا علم النفس العقلي الميتافيزيقي هو تأملات في داخل النفس، معطيات واقعية يتأملها الإنسان. فعلم النفس علم واقعي، علم المنطق ليس علما واقعيا، علم المنطق علم معياري، فلسفة الأخلاق علم معياري، يعني ما يجب أن يكون عليه الأمر. أما علم النفس لا تقول ما يجب أن يكون عليه الأمر، لا هو واقع خارجي أمامك، نفس موجودة أمامك. فتدرس حيثياتها، أعراضها الذاتية، فيتشكل حقل معرفي جديد هو فلسفة الأخلاق. كما تدرس الوجود، الوجود وتدرس حيثياته يعني الأعراض الذاتية، فيتشكل علم الوجود. هذه واقعيات. أما المنطق وفلسفة الأخلاق ما يجب أن يكون، يعطيك معايير. في المنطق ما يجب أن يكون في دائرة الحقيقة، وفي فلسفة الأخلاق ما يجب أن يكون في دائرة الخير. إذا قال لك الأخلاقي الصدق حسن أو خير، يعني أنت تماهى بفعلك في دائرة الناظمة. من مفردات الناظمة الصدق، فيمسك الخير والبهاء والسعادة وقد تتمرد. إذن المنطق وفلسفة الأخلاق، يعني علم المنطق وعلم فلسفة الأخلاق، يدرسون تلك المعايير التي يجب أن نتبعها. هل نجبر على اتباعها؟ لا، لأننا نحن وجودات مختارة. إذن هذا الفصل يعطيك المواد، اللبنات التي توظفها في عملية التعريف للوصول إلى التصور. من الأجناس العالية الجوهر، يعني الذات القائمة بنفسها. أقول لما فرغ عن البحث من المقولات الخمس، قبل الدخول في عبارات العلم الحلي، أميز بين الماهية والمقولة. الماهية غير المقولة في المعنى، في الفهم، في النظم المنطقي، أما في النظم التحققي والخارجي وحقيقة واحدة، مصداق واحد. كيف؟ المقولة هي الماهية، هي الماهية بنحوين، لاحظت؟ يعني هي الإنسان إذا قام بنفسه، هذه هي المقولة. هي البياض إذا قام على غيره واتكأ على غيره. إذن المقولة هي الماهية بنحوين. كم نحو؟ نحوان. النحو الأول القيام بالنفس، النحو الثاني القيام بالغير. إذن في النظم التحققي لا تجد هذا الشأن، يعني القيام بالنفس أو القيام بالغير، إلا في وقائع وهي الماهيات، بناء على أصالة الماهية. إن هذا أنموذج مهوي. أما في النظم المنطقي، لا، في النظم المنطقي المقولة غير الماهية. المقولة هي هذه المخلوقات، الماهية هي هذه المخلوقات. المقولة لا، تلك المخلوقات إذا تشأنت بمعيار، هذا المعيار هو القيام بالنفس والقيام بالغير. ولهذا عندنا مفهوم الجنس ومفهوم العرض. مفهوم الجنس ما هو؟ القيام بالنفس. مفهوم العرض القيام بالغير، بغض الطرف عن الموضوع، يعني عن الماهية. أي ماهية في الواقع كانت قائمة بنفسها فهي خضعت لمعيار ميتافيزيقي وهو الجوهر. كل ماهية في الخارج قامت بغيرها خضعت لمعيار ميتافيزيقي هو العرف. هذه هي المسألة. أنا أبين هذه الأمور حتى الطالب العزيز يتحرك معي على بينة، يتكون علميا، يتكون في المنطق. أقول لما فرغ المصنف من البحث المقولات الخمس، لا، من الكليات الخمس، ليس المقولات الخمس، الكليات الخمس. المقولة بمعنى المحمولة هنا، ليس المقولة بمعنى الاصطلاحي، حتى هذه المقولة بمعنى المحمولة. المقولة هنا اكتب تحتها يعني الكليات، الكليات الخمس. العارضة وصف لمن؟ للكليات الخمس، لهذه المقولات العشر. لهذه المقولات العشر أصلا هو ما بين المقولات العشر. نعم، العلم الحلي يتحدث من خياله رحمة الله عليه، إنه هو يفهم المنطق. تصور أن الطالب يعرف المقولات العشر، بعد الطالب ما عنده خلفية على المقولات العشر، المقولة العشر التي ندرسها في هذا الفصل هي الجوهر بأقسامه الخمسة، لأن الجوهر يقسم بملاكات خاصة إلى خمسة سيأتي عندنا. ثم مقولة الكم وهي عرضية، مقولة الكيف وهي عرضية، مقولة الإضافة وهي عرضية، مقولة الجدة يعني الملك وهي عرضية، مقولة الأين يعني الكون في الزمان الكون في المكان، ومقولة المتى الكون في الزمان، وأن يفعل وأن ينفعل. هذه تقريبا إذا لم أنسى هي المقولات العرضية التسعة. نعيد: مقولة الكم، مقولة الكيف، مقولة الجدة، مقولة الإضافة، مقولة متى، مقولة الأين ستة، مقولة أن يفعل وأن ينفعل، ومقولة الواضع تسعة، والجوهر عشرة. هذه المقولات العشرة التي نبحثها هنا بالتفصيل. يعني قوله رحمة الله عليه المقولات العشر باعتبار ما سيأتي. أصبر تعرفها الحوزي ويقول شيخنا أنا أعرفها، الجميع لا يعرفها. نعم. شرع لما فرغ من عن البحث، شرع في البحث عنها عن المقولات العشرة وإن لم يكن من علم المنطق. هذا حديث ابن سينا، لأن موضوع المنطق هو المعقولة الثانية المنطقية، وهي معايير يخضع لها الفكر البشري في وصوله إلى الحقيقة. يخضع قهريا أم اختياريا؟ يخضع اختياريا، قد يتمرد، وكثير من الناس تخطئ وتغالط وتكذب في الفكر. نعم. العارضة للمقولات، العارضة للمقولات الأولى، هذه العارضة للمقولات الأولى، هذا فيه بحث عميق فلسفة المنطق لا أشير إليه. أنت تقول الإنسان نوع، صحيح أم لا؟ تقول نعم شيخنا. حمل شاع، نعم. تقول صحيح شيخنا حمل شاع. مبرر هذا الحمل ما هو؟ تقول الإنسان تعين به تعين، وإلا لا يمكن أن يكون نوعا، هذا هو الحمل الشاع، يجب أن يكون هناك تعينا. ما هو هذا التعين؟ بيناه، وهو السريان الصدقي على كثيرين متحدي الحقيقة، أليس كذلك؟ نعم. المدرسة ماذا تقول؟ المدرسة الغربية والمدرسة الإسلامية تقول النوعية هي عرض ذاتي لمن؟ للطبيعة الإنسانية. طبعا الطبيعة الإنسانية المثالية، لأن الطبيعة الإنسانية موجودة في الخارج في زيد، هل الزيد يكون نوعا؟ لا أبدا. إذن هنا ننظر إلى الطبيعة المثالية، يعني التي لا علاقة لها لا بالخارج ولا بالذهن، هي في حقيقتها كما يقولون في علم الفقه الوجوب ينصب على الطبيعة، طبيعة الصلاة، وليس لا الطبيعة الخارجية ولا الطبيعة الذهن. هذه أنا أسميها الطبيعة المثالية، إيديال. نعم. إيديال ما معنى؟ هذا زيد وهذه ليلى قد يكون فيهما من الإنسانية إلى القليل، الإنسان الكامل والولي اجتمعت فيه كل الإنسانية. إذن هذه الطبيعة المثالية في النظم التحققي أين تنوجد بكاملية نومبليتود؟ في الإنسان الكامل، في الولي. أما في وأن وزيد وأنت كذا، نشارك في هذه الطبيعة المثالية، يعني نتحرك نحوها، نريد أن نحقق مقتضياتها في طبيعتنا التي تخضع لسياق، وهذا السياق قد يكون بائسا، قد يكون مريضا، قد يكون نورانيا، قد يكون رائعا. هم يقولون النوعية تعرض الطبيعة، أنا أقول لا، وهذا أنا وصلت إليه وعلى يقين من هذا الأمر. لا، النوعية والجنسية كل تجليات المعقول الأولي التي تسمى مسائل الحقل المنطقي، مفهوم القضية، مفهوم المحمول، الموضوع، القسمة، التعريف، هذه معايير صرمدية تخضع لها الطبائع في الفكر وليست أعراض ذاتية للطبائع أبدا. لا يمكن، هذه معايير حاكمة على الطبائع. نعم، إذا أنت فسرت هذه الحاكمية على الطبائع هي الأعراض الذاتية، هذا شأنك، المهم نفهمها جيدا ما هي. فالنار محرقة، يقولون النار تتحيث بالعلية في الباب الفلسفة، والخشب المحترق يتعين بالمعلولية. نقول لا، ليس أعراض ذاتية للنار ولا للخشب، وإنما هي قوانين الوجود تخضع لها النار ويخضع لها الخشب. إذا شاءت النار أن تكون مؤثرة، وإذا شاء الخشب أن يكون متأثر. المهم، هذه مسألة تنتمي إلى فلسفة المنطق وليس لعلم المنطق. العلامة الحلي هنا يقول لماذا ليست المقولات من علم المنطق؟ إن شاء الله في الحصة الآتية نبين المسألة بالتفصيل. واللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.